بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع سلسلة فقه الأذكار ومع ذكر جديد من الأذكار الثابتة في السنة، وهو من الأذكار التي يقولها المسلم عند لقاء العدو أو في الجهاد في سبيل الله، عندما يكون هناك جهاد شرعي ولقاء وقتال، وهو ما رواه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي رواية عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وأيضا في لفظ قال عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وطفنا معه وصلى خلف المقام وصلينا معه، ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ونحن معه نستره من أهل مكة لا يرميه أحد أو يصيبه أحد بشيء. قال: فدعا على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فهذا الدعاء خاص ب من الأذكار الخاصة بخشية لقاء العدو، أو إذا تجمع ناس وأحزاب على المسلمين، أو في حالات اللقاء والجهاد الشرعي الصحيح مع الأعداء. وأوله اللهم، اللهم بمعنى يا الله، لأن الميم في آخر الكلمة بمنزلة يا، منزلة يا في أولها، يا النداء اللهم. فالمسلم عندما يدعو إما أن يقول يا الله، وإما أن يقول اللهم في الدعاء، ولا يجمع بينهما، لا يقول يا اللهم، إنما يا الله، أو اللهم اغفر لي، اللهم انصرني، أو اللهم اعف عني، أو يقول يا الله اغفر لي، أو يا الله فرج عني، أو يا الله انصرني. قال يدعو أي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم، ينادي ربه جل في علاه، لأنه سبحانه هو الناصر لعباده. منزل الكتاب اللهم، يعني اللهم أو يا الله يا منزل الكتاب، والكتاب هنا القرآن العظيم، ويشمل الإيمان بكل كتاب أنزله الله من قبل. فهنا توسل بإنزال الكتاب وهو القرآن الكريم، أو يكون كل كتاب أنزله الله على نبي أو رسول، يعني جنس عام للكتب الصحيحة التي نزلت على الأنبياء، أو الكتاب الخاص الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم، أي منزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب أي مجازي العباد على ما قدموا من أعمال، لأن العباد يقدمون أعمالا فالله يحاسبهم عليها يوم القيامة، يجازيهم، كأن الحديث يدل أنه يحاسبهم في وقت واحد، لأن الله سريع الحساب، كما يرزق العباد جميعا ويسمعهم جميعا. فمعنى يا سريع الحساب، أو يا سريع، أو يا من يأتي حسابه سريعا، يأتي وقته سريعا، بحيث أن إذا مات الإنسان أتى حسابه، أو حسابه سريع لأن العمر قصير، أو أن حساب مضمون سيأتي لابد منه، يعني سريع حساب البشر سريع لأنه يأتي في وقته، لا يتخلف في الوقت الذي قرره الله عز وجل وحكم به، يأتي سريعا، أو يأتي عند الحساب، يكون الحساب للعباد، لأن أمام يوم القيامة مليارات البشر، كل واحد ينتظر حسابه، فسبحان الله كيف يحاسبهم العظيم سبحانه جميعا، ولا يظلم أحدا أبدا، ولا يظلم أحد منهم، ولا يظلم الله أحدا منهم، جميعا يحاسبون حسابا دقيقا عادلا، مليارات البشر من عهد آدم إلى قيام الساعة، كل واحد يأخذ جزاءه. فهذا لا شك يحتاج إلى قدرة إلهية، وهذه عظمة الله عز وجل، وهذه عظمة الله عز وجل وقدرته في سرعة هذا الحساب، وفي دقة هذا الحساب، وفي العدل في هذا الحساب. لو أتى إنسان يريد يحاسب مليون شخص أو 100,000، سيعجز أو يقع في أخطاء بلا شك، ربما يظلم ويخطئ، لكن الله سيحاسب المليارات من البشر بعدل ودقة وإحسان جل في علاه. قال اهزم الأحزاب، أي الذين اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة من القبائل، قبائل العرب، لما اتفقوا على غزو المدينة في غزوة الأحزاب، وأرادوا أن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالله عز وجل أرسل لهم الريح وهزمهم، والله عز وجل هنا انتصر لنبيه صلى الله عليه وسلم. فسبحانه وتعالى هنا في الدعاء وصف الله بأنه سريع الحساب لما يعلم من الأعداد الكثيرة من البشر ويحاسبهم، وأيضا سبحانه وتعالى هزم الأحزاب وزلزلهم، أي زلزلهم بالشدائد، أنزل عليهم الشدائد، يعني يا الله أنزل عليهم بأسك وبطشك بحيث أن يزعجوا ويؤذوا، فلا يمكنهم أن يجلسوا حول المدينة أو يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يغزوا المدينة. والله عز وجل استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم فزلزلهم، أرسل عليهم ريحا خلعت قدورهم وخيامهم فهزموا وولوا الأدبار وعادوا خائبين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، يعني ابتداء. لماذا؟ لأن فيه الموت، فيه المشقة، فيه الشدة على النفس، قد لا يتحملها الإنسان ويهرب ويولي هاربا، أو يجبن وقت اللقاء يصيبه ضعف، فلأن فيه فتنة، فيه فتنة. فلعل إذا قال يا أيها الناس لا تتمنوا، وصلوا الله العافية، لكن قال فإذا لقيتموهم فاصبروا، حينئذ لابد من الصبر، ويكون بالدعاء والصلاة وبالنجدة بالله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني من استشهد في سبيل الله وطعن دخل الجنة، فكان تحت ظل السيف، الجنة تحت ظل السيف. السيف هذا طبعا تمثيل بارع، تصوير جميل. السيف له ظل، عندما يرتفع وينزل له ظل، فهذا السيف القاتل الذي له ظل، الجنة تحت هذا الظل، كأنه يعني بالطعنة هذه يدخل المسلم إذا كان مخلصا لله الجنة في جهاد شرعي صحيح بضوابطه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا. فهذا الدعاء يكون سنة، فيه فوائد، يدعو به من قاتل في سبيل الله أو خشي أعداء تجمعوا عليه أو أرادوا الضرر به أو أرادوا إلحاق الضرر به، ويعرف ممن مثلا هو من حساده أو من أعدائه أو من الأشرار، أو هناك من تجمع على المسلمين بشر، فيدعو حينئذ المسلم أو المسلمون بمثل هذا الدعاء. هذا دعاء يدعو، ينبغي أن يدعى به في وقت الخوف من العدو أو لقاء العدو أو تجمع العدو، سواء كان على المسلم أو الفرد أو على المسلمين. وفي بعض الألفاظ قال مجري السحاب، وهذا طبعا دلالة على أن السحاب يجري بأمر الله وتمطر بإذن الله، ولا يستطيع الإنسان أن يتحكم في السحب بأن يجريها بالرياح مثلا هنا أو هناك، لأن الله هو الذي يحركها، فهو الذي يسخرها، فهو الذي يجري السحاب سبحانه وتعالى. ولذلك قال يا مجري السحاب أو مجري السحاب، وهذا طبعا آية من آيات الكون، نحن نرفع رؤوسنا إلى السماء نرى السحب تتحرك، تارة تذهب إلى الشمال، تارة إلى الجنوب، تارة نراها ذاهبة إلى الشرق، تارة إلى الغرب، تمضي بإذن الله في قدر قدره الله لها، هي لا تمضي هكذا تسير، بل الذي تجري بأمر الله وبإذن الله، يسخر لها الريح تدفعها إلى حيث يشاء الله سبحانه وتعالى. وأيضا هنا في الحديث فيه الدعاء، فيه اعتراف بعلو الله على خلقه، لأنه قال يا منزل الكتاب والنزول، فمعناه أن الله تعالى في علوه يليق بجلاله، قد استوى على عرشه سبحانه. ولذلك قال منزل الكتاب، أي ينزل الكتب على رسله وأنبيائه سبحانه وتعالى. فهذه بعض الفوائد التي يمكن أن تستفاد في هذا الحديث الجميل الذي يعني فيه هذه المعاني الجميلة. وهذا أيضا فيه الحديث من المعاني التي فيه آداب القتال في سبيل الله، وهو الدعاء، التوسل إلى الله بالدعاء، والفقر بين يدي الله، وأن الإنسان لا يعتمد فقط على قوته أو على قدراته، بل يلجأ لله، يطلب من الله النصر، يطلب من الله التوفيق، يطلب من الله السداد في كل حياته، في تجارته، في عمله، في إنجازاته، في ما يقوم به من المشاريع، أو عندما يتسلط عليه الأعداء، فحينئذ يتوكل على الله ويطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق والنصر. فهذه بعض معاني هذا الحديث العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، وإلى لقاء آخر مع ذكر آخر من أذكار أو فقه الأذكار، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين لفضيلة الشيخ، والاثنين لهم علاقة بالأضاحي.
نعم.
أول شيء لاحظت أن الفترة الأخيرة أن الناس مثلا تذبح وتتفق مع الجهة اللي يعني ذبحوا لهم أن أنتوا ذبحوا أنتوا وزعوا. هذا السؤال، هل هذا يجوز؟ السؤال الثاني، في بعض الناس بعد يقول لك أنا أفك عمري أروح الهلال وأدفع هناك كوبون الأضاحي. يعني شو رأي فضيلة الشيخ بهالشيء؟ يعني مع العلم أنه يعني هو يقدر أنه يروح ويختار الذبيحة ويوديها ويذبحها وكذا، بس هو قاعد يفضل الطريق السهل يعني والأريح.
جزاك الله خير. عبد الله، واضح إن شاء الله، تسمع إن شاء الله الرجل، رد حياتك الله. نعم، جيب الشيخ سؤال مع عبد الله. تقول بعض من الناس يذبح الأضحية ويتفق مع الجهة التي ذبحت له أنها هي التي تقوم بتوزيع اللحم، هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. من حيث الجواز يجوز، لأن هذا توكيل في هذا العمل، والتوكيل هنا جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الهدي أهدى 100 من الإبل، ذبح البعض ثم وكل عليا رضي الله عنه أن يذبح البقية. وهذا حتى الذي يحدث للحجاج عندما يحج بيت الله الحرام، فالغالب منهم أنه يوكل في مثل هذا. فهذا من حيث الأصل، وهو التوكيل يدل على الجواز. لكن إن سألنا عن الأفضل، ما في شك أن الأفضل أن لا يوكل إلا إذا احتاج لذلك كضيق الوقت، أو كان في العمل مثلا أيام الذبح، أو كان طرأ له ظرف وانشغل وخاف أنه يفوت الوقت، فمثل هذا يوكل. أما إذا وجد سعة ووجد وقتا، فالأفضل أنه يذبح ويشهد ذبيحته ويحيي هذه السنة لكي لا تندثر حتى يعني أيضا يتيقن أن هناك حصل الذبح ووزع اللحم، ولكي البيت أيضا العيال في البيت يفهموا الأضحية لا تغيب عنهم هذه الشعيرة. فما في شك أن الأفضل أنه هو يذبح، لكن الناس شوي اليوم تكاسلوا ويريد الواحد يخلص نفسه فيعطي من يذبح أو جهة تذبح وينتهي الأمر، والموضوع يحتاج شوي صبر، خاصة أن أيام الذبح لله الحمد 4 أيام، يعني وقت واسع يستطيع الإنسان يطبق فيه السنة. أشكر الأخت على هذا السؤال الجميل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله.
يعيدك مبارك يا ولد.
عندك مبارك، الله يحفظك
ويبارك فيك. طبعك في واحد من الأولاد سار دبي وطلع مني المغرب، ولما وصل من جوين صلى المغرب والعشاء جمع، بعد ما صلى وطلع يا تليفون أرجع لك طارة في البلاد وياما هناك المغرب والعشاء، وصل هنا قبل العشاء وصل العشاء، هل يعيد صلاة العشاء من البلد ولا لا؟ من البلد
إن شاء الله،
وجمع هناك المغرب والعشاء، لكن معاد هنا يعني بعد العشاء ما عاد يعني وصل هنا العشاء طلب العشاء.
وين سكان؟
هل يعيد صلاة العشاء ولا لا؟
نعم نعم.
من سكان وين؟
والسؤال الثاني باكر إن شاء الله مسافرين إلى برا.
نعم.
والطائرة تقلع الساعة 1 يعني بالليل، بيجينا صلاة الفجر بالطائرة، فكيف نصلي بالطائرة أو يعني هي بين يوصل هناك يروح الوقت علينا؟
إن شاء الله.
والطائرة ما في نصلي، اللي كان صلى على المقاعد من القاع يعرفين. هل يجوز ولا لا؟
واضح إن شاء الله عبد الله. جزاك الله خير عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نفس سؤال عبد الله أيضا، تقول هناك من الناس من هو قادر على أن يعني يختار الأضحية بنفسه ويشتريها ويذبح الأضحية ويوزع اللحم، لكن تقول أنه يختار الأمر الأسهل له، يذهب إلى الجمعيات الخيرية ويشتري الكوبون، والجمعية هي التي تقوم بالشراء والذبح والتوزيع.
نعم أي نعم. هذا السؤال الثاني الجميل الأخ، جزاه الله خير. أرجع فأقول من حيث الأصل أيضا كأضحية قد وكلهم بشراء الأضحية وبذبحها وهم يقومون بذلك، وهو قد إن شاء الله برئ ذمته، لكن الأفضل كما ذكرت قبل قليل أن يباشر ضحيته، يشتريها ولو أتى بها للبيت يشوفون الأولاد يسألون ما هذا، فقال أضحية، ما معنى أضحية؟ والله هي التي تذبح في عيد الأضحى وكذا وكذا وكذا، فترسخ في أذهانهم ثم يحفظون هذه السنة بعد ويطبقونها، وهذا الذي حفظناه من آبائنا وأجدادنا وتعلمناه، فهذا هو الأفضل. الأفضل من حيث أولا فيه مشقة الشراء والإشراف على الذبح، فهذا فيه أجر ثواب، ومشكلة غالب الناس لا يريد أن يتعب اليوم. الأفضل من حيث أيضا إظهار هذه الشعيرة بأن ذبح وذهب إلى المقصب وذبح وأتى باللحم للبيت، وفهم الأجيال ما معنى الأضحية، ليس المراد من الأضحية فقط أكل اللحم، ولا المراد فقط توزيع اللحم على الفقراء، ولا هذا أي وقت يستطيع المسلم أن يذبح ويوزع اللحم، المقصود إراقة الدم في سبيل الله والتعبد إلى الله بالذبح في سبيل الله وإحياء هذه الشعيرة بحيث تظهر. وهذه الطريقة أيضا أنه يحضر ضحيته ويشاهد ذبحها أفضل أيضا من الناحية الثالثة، أنه سيأكل منها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى يخرج صائما إلى المصلى ثم لا يأكل شيئا حتى يعود فيذبح الأضحية فيأكل منها أول ما يأكل. هاي سنة من السنن، سنن العيد، آداب عيد الأضحى، والله أمر بهذا فقال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا منها، فكلوا منها يعني كلوا من لحوم الأضاحي التي ستضحون بها، وأطعموا البائس الفقير يعني أطعموا أيضا من هذه الأضاحي أصحاب البؤس، يعني أصحاب الشدة الفقر الذين ظهر عليهم آثار البؤس آثار الفقر. فالفقر يظهر على الإنسان والبؤس يظهر في وجهه إذا كان محتاجا وكان فقيرا يظهر عليه. فهنا عندما الشخص يشرف على أضحيته يختارها ويذبحها يأتي بلحمها للبيت، فيطبق كل هاي السنن بالأكل منها والتوزيع وإحياء السنة وإحياء هذه الشعيرة، ثم على يقين بأضحيته وراها وذبحها فتثبت وتأكد، وأيضا على يقين بالوقت الذي ذبحت فيه. الذهاب بها إلى الجمعية يجوز، ما في شك إن شاء الله ومقبول وقد أدى الأضحية، لكن ليس أجرها كأجر الذي تعب وشوي يتحمل، يعني شوي الإنسان يتحمل في سبيل أنه يحيي السنن ويطبق الشرع. العبادات فيها مشقة، لكن المشقة محتملة، لا يبحث الإنسان دائما عن الراحة التامة. الصلاة فيها مشقة، تحتاج أنك تقوم تتوضأ تترك النوم تذهب تصلي تعود من المسجد. الصيام فيه مشقة، أنك تترك الطعام والشراب وكل حلال إلى أن تفطر وتتحمل. الحج فيه مشقة، العمرة فيها مشقة، بذل المال الزكاة، كذلك الأضحية فيها مشقة. فالعبادات فيها ومشقة، لكن مشقة فيها رضا النفس، فيها التلذذ لما في ذلك من طلب رضا الله، ولما في ذلك من طلب أيضا المغفرة والرحمة. فما تفضلت به الأخت صحيح، ليت لو شوي نتحمل. وأيام الذبح كما ذكرت لكم 4 أيام، يمكن اختيار اليوم اللي تخف فيه الزحمة شوي، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الله. يقول شخص خرج من المنطقة الشرقية، يقول من دبي إلى دبي، يريد أن يذهب إلى دبي، وفي الطريق يقول يعني أتاه هاتف ارجع إلى في منتصف الطريق، يعني قال له ارجع، فيقول أنه قد صلى في الطريق المغرب والعشاء، صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فيقول عندما رجع وصل قبل صلاة العشاء، هل يعيد العشاء مرة أخرى؟
واضح من سؤال الأخ عبد الله يحفظه أن هذا الرجل قطع الطريق وغادر بنيان مكان سكنه، لذلك عاد متأخرا، بحيث جاز في حقه حكم السفر أو رخصة السفر وهي القصر والجمع، ولم يتوكن مثلا يمكن يتوقع العودة، ففي الطريق أذن عليه المغرب فوقف صلى المغرب صلى العشاء، لأنه ابتعد وصار في حكم المسافر، ثم أتاه الهاتف بالعودة. لكن لما عاد طبيعي قدم قبل أذان العشاء وبعد بقليل، لا يزال قرب يعني المسافة، فهل يعيد العشاء؟ لا يعيدها، لا يجب عليه وجوبا، لأنه خرج من بنيان بلده وصار مسافرا، فجاز في حقه هذه الرخصة، جازت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة فأتى ذو الحليفة يجمع يقصر. الآن هذا الذي في نيته أنه ضارب في الأرض ومستمر في السفر، لم يكن يتوقع أن يعود، ولكن أتاه هاتف بالعودة فعاد، لا يجب عليه أن يعيد صلاة العشاء. ولو صلى العشاء لما رجع وقف عند أي مسجد صلى صلاة صحيحة تكون نافلة في حقه ويكون له الأجر، لكن من حيث وجوب الإعادة لا يجب عليه، لأن أدى المطلوب الواجب عليه، ولأن دخل في أحكام السفر وجاز في حقه رخصة السفر والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن. الله أنت بخير وصحة وسلامة منه ومنكم.
الشيخ إسحاق أحد الأخوة جزاه الله خير عن الصام أدعو ناسي أو شيء، إذا تذكر قبل الفطور هل يجب أن يفطر ولا إذا أكمل ما في شيء؟ هذا واحد. واحد بالنسبة للأضحية اليوم إلى متى؟ إلى قبل الغروب جائزة ولا خلاص
إن شاء الله؟ جزاك الله خير عبد الرحمن تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعم نجي فضيلة الشيخ سؤال عبد الله يقول سيسافر والطائرة يقول ستقلع الساعة الواحدة ليلا، فيقول سيدخل وقت صلاة الصبح وأنا في الطائرة كيف أصلي؟ يقول لا يوجد مكان للصلاة.
نعم له حالتان، إن كانت الرحلة قصيرة وسيهبط في مطار البلد الآخر قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر ليس الشمس، الفجر، حينئذ يؤجل يصلي الفجر في مطار البلد الآخر لأن هذا أفضل، سيطبق الأركان أركان الصلاة ومن ذلك الوقوف أو القيام، استقبال القبلة، الركوع به هدوء والسجود على الأرض، فحينئذ التأجيل أفضل لأنه يستطيع أن يطبق هذه الأركان ويستطيع أن يصلي صلاة تامة بأركانها وشروطها ولا يزال الوقت باقيا. أما إذا كانت الرحلة طويلة وسيهبط في مطار البلد الآخر بعد خروج وقت صلاة الفجر بعد الشروق وانتهاء الوقت، حينئذ يصلي في الطائرة وجوبا ولا يؤخر الصلاة. يطلب من أحد في الطائرة أن يصلي في خلف الطائرة، فبعض الرحلات يسمحون بذلك، فإذا ذهب إلى الخلف سيطبق بعض الأركان كالقيام والركوع الصحيح والسجود الصحيح، ربما يفوته شرط استقبال القبلة لأن الطائرة قد تطير في غير القبلة، قد تطير في اتجاه القبلة، لكن هنا أتى ما استطاع من الواجبات والشروط. إذا لم يؤذن له، لا يوجد مكان أو لم يؤذن له لظرف الرحلة، مرات لا يؤذن طائرة صغيرة أو هناك مطبات هوائية أو لدواعي أمنية قد لا يؤذن للشخص بأن يغادر مكانه للصلاة، حينئذ يصلي على الكرسي كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، حينئذ يصلي قاعدا على الكرسي يركع ويومئ بالسجود، ينزل شوي رأسه أكثر ولو كانت الطائرة لغير القبلة لأن هذا يسقط عنه للعجز، وتكون صلاته صحيحة لكن لا يؤخر الصلاة إلى وصول البلد آخر. لماذا؟ لأن الطائرة ستصل بعد خروج وقت الفجر، ففيه هذا التفصيل الذي ذكرته والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم عن هذه المكالمة. نعم عبد الله تفضل.
دام فضلك كيف الحال شيخ؟
الله يبارك فيك عبد الله تفضل. جزاك الله خير.
طويل عمر، عندي سؤال بخصوص يوم العيد، احنا صلينا صلاة العيد المصلى بس الإمام ما كبر تكبيرة العيد، كبر تكبيرة الأحرام وبدأ بالقراءة.
نعم.
ركعة الأولى ركعة ثانية نفس الحال بعد ما كبر يعني تكبيرات الخمسة ولا سبعة.
نعم.
هل هذا صلاتنا يعني ولا فيها شيء ولا؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
الله يحفظك عبد الله تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. ليف الشيخ سؤال عبد الرحمن يقول شخص صام يوم أمس قد يكون يقول ناسي، إذا تذكر أثناء النهار قبل أن يفطر هل يجب عليه الفطر في أثناء النهار؟
نعم يجب عليه أن يفطر لأنه يحرم صوم أيام التشريق لمن كان في البلد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب، وفي بعض كتب الحديث كصحيح مسلم حتى بوبوا لهذه الحديث باب تحريم صيام أيام التشريق، وهذا من دقة الفقه في التبويب. بعض المحدثين فقيه ومحدث تجد فقهه في حديثه في تبويبه لحديثه كما يصنع البخاري، وكما هو حال من بوب لصحيح مسلم. فأيام التشريق أيام أكل وشرب لا تصام، هذا من الأخطاء. لا تصام إلا للحاج الذي في الحج والعاجز عن الهدي، لأنه سيصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فحينئذ يجوز أن يستغل الفرصة في الحج، في الحج يصوم منها 3 أيام، وإذا رجع كمل 7، لأنه عاجز عن الهدي، العاجز عن الهدي. أما الذي وجد الهدي وذبح الهدي ليس عليه صيام. أما من لم يحج، من هو في المدينة وليس هو بحاج، فلا يصوم أيام التشريق. يوم العيد لا يجوز صومه، وكذلك 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، يعني أنه لا يجوز فيها الصيام. لما وهذا اللي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم منه العلماء النهي عن صيام أيام التشريق، كما قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، فإنها أيام أكل وشرب. ويستثنى ما ذكرت لكم الحاج العاجز عن الهدي، أما من كان في المدينة لا. فهذا واضح، لا يصام، لا يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، حتى الحاج الواجد للهدي لا يصوم، لا دليل عليه، ومن كان في المدينة من باب أولى. فهذا واضح إن شاء الله تعالى في هذا. فهذا يفطر ولو باقي على أذان المغرب ساعة، ولو باقي عليه ساعة يفطر، لأن صومه وقع غير صحيح، في موقع خاطئ، في يوم لا يجوز الصوم فيه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول متى ينتهي وقت ذبح الأضحية؟
يبدأ وقتها بعد صلاة العيد مباشرة، ولا يجوز الذبح قبل الصلاة. من ذبح قبل صلاة العيد فهي شاة لحم ليست أضحية، ومن أراد الأضحية فبعد أن يأتي من المصلى صلاة العيد يبدأ الذبح. والقول الصحيح أن الذبح 4 أيام، يوم العيد، يوم العاشر، ثم 11 من ذي الحجة، ثم 12، ثم 13. فهذه 4 أيام يجوز الذبح فيها ليلا ونهارا، ولا يكره الذبح في الليل، فيجوز الذبح متى ما وجد المضحي فرصة ضحى في النهار، في الصباح، في المساء، أو في الليل، لكن يذبح قبل غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، اللي هو اليوم 4 بالنسبة للذبح، وهو اليوم 3 بالنسبة لأيام التشريق، اللي هو اليوم 13 من ذي الحجة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الكرام برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. وعبد الله فضيلة الشيخ يقول اليوم صلينا صلاة العيد في المصلى، والإمام يقول لم يكبر التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى والركعة الثانية، ما حكم صلاتنا؟
نعم، وقبل ذلك الأخ اللي سأل عن اليوم، هو آخر يوم، سؤال قادم ولا مضى؟ سؤال أيام التشريق الذبح.
إيه مضى شيخ.
إيه مضى.
مضى.
إيه نعم، فقط أفصل أن اليوم يوم ذبح، لكن اليوم العاشر اللي هو كان يوم العيد يوم السبت، ثم الأحد ثم الاثنين ثم الثلاثاء، هاي أربع أيام. السبت كان يوم العيد، العاشر، الأحد، الحادي عشر، الاثنين، الثاني عشر، الثلاثاء، الثالث عشر، اللي هو اليوم. اليوم آخر يوم للذبح. الآن وقت ذبح، إذا غابت شمس اليوم انتهى وقت الأضحية. إذا غابت شمس اليوم فقد انتهى وقت الأضحية. هذا السؤال الأخ اللي سأل، إلى متى يجوز الذبح اليوم؟ فيبدأ بعد صلاة العيد وينتهي بآخر أيام التشريق اللي هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، بغروب شمس ثالث أيام التشريق ينتهي وقت الذبح، بعد ذلك انتهى وقت الأضحية. أما السؤال الذي طرحه أبو عبد الله أنهم صلوا مع إمام صلاة العيد وكبر تكبيرة الإحرام وشرع في قراءة الفاتحة، هذا الإمام ربما نسي أو نسي تكبيرات العيد. بالنسبة لصلاتكم صحيحة، الصلاة صحيحة، لأن تكبيرة الإحرام هي الركن الذي لا بد منه، ولا تصح الصلاة إلا بها انعقدت صلاتكم. تكبيرات العيد سنة، يا حبذا لو أتى بها الإمام، بل الأفضل أن يأتي بها لاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا غير تكبيرة الرفع من أو تكبيرة القيام أو تكبيرة الركوع، فهي خمس تكبيرات مستقلة في الركعة الثانية غير تكبيرات الانتقال. فالإمام نسي أو نسي يبدو صلاة العيد صلاتكم صحيحة، لكن لا شك الأفضل أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونهتدي به لما كان يكبر هذه التكبيرات. وثانيا أيضا هذا هو الأفضل لتتميز صلاة العيد عن باقي الصلاة، مثلا الفجر وغيرها. الفجر فيها تكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام، لكن صلاة العيد فيها سبع تكبيرات في صلاة العيد. فلذلك لتتميز صلاة العيد ونعرف أنها عيد، يشعر المسلم والمصلي أن هذا يوم عيد، لذلك يكبر تكبيرات زائدة. وسبحان الله التكبيرات في الصلاة، لاحظوا كيف في صلاة العيد سبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية، وقبل الصلاة في تكبير في عيد الفطر وعيد الأضحى، وبعد الصلوات وبعد كذلك صلاة العيد أيام التشريق أيام تكبير في عيد الأضحى. لاحظوا هنا لأن هاي أيام ذكر وفرح وأيام ذكر لله، والتكبير ذكر، فلاحظوا كيف حتى الصلاة متميزة عن باقي الصلوات. باقي الصلوات نكبر تكبيرة واحدة وندخل في الصلاة، ثم التكبيرة الثانية للركوع. أما في يوم العيد لأن أيام ذكر أيام تكبير أيام ذكر لله، لذلك تميزت الصلاة بزيادة التكبيرات، زيادة ذكر الله فيها. إن شاء الله لا تنزعج ولا توسوس، صلاتك صحيحة وإن شاء الله صلاتك مقبولة، وأنت أديت صلاة العيد ومأجور إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. لكن الإمام نسى وينسى، لأن صلاة في السنة مرة مرتين الإمام قد يأتي، فسبحان الله ينسى وما فيه شيء إن شاء الله، وترك سنة لا تضر من حيث صحة الصلاة، وإن كان الأفضل أن يأتي بها، والله تعالى أعلم.
ساك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888. يقول فضيلة الشيخ، لو وكلت شخص بذبح الأضحية في بلد آخر، فيقول فضيلة الشيخ العيد عندهم في اليوم الثاني، هل يجوز له أن يذبح بعد أن أصلي أنا العيد؟
هذه المسألة تعود إلى اختلاف المطالع، وهل هناك إمكانية باختلاف المطالع في يوم الأضحى أم لا. ولا يخفى عليكم أن هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وهو هل مطالع المسلمين مطلع واحد، بمعنى إذا رؤي الهلال وفي مكان واحد فحينئذ لكل المسلمين، أم كل بلد له مطلعه، أو البلدان التي تقترب في المطالع مطلعها واحد مثل دول الخليج، الحمد لله في الغالب مطلعها واحد في الصوم والفطر والأضحى. فإذا قلنا بأن المطالع تختلف، وهذا دلت عليه بعض الأحاديث كما في حديث أم الفضل لما أرسلت العباس إلى عبد الله بن عباس إلى معاوية في الشام، فهم قد رأوا الهلال قبل أو في مطلع مختلف عن أهل المدينة، فصاموا صام الناس غير عن يوم الذي رأوه في المدينة. فحينئذ معناه أن هناك اختلاف في المطالع يكون، يتراءى الهلال وقت الحاجة، سواء كان ليلة الليلة الأولى من رمضان أو الليلة الأولى من ذي الحجة. فإذا قلنا باختلاف المطالع معنى ذلك أن يوم العاشر في البلد الذي أرسل المال سيكون غير يوم اللي عند الأخ الذي هنا لاختلاف المطلع، فيكون هنا عيد ويكون عندهم هم ليس بعيد، لأنهم سيتأخرون يوما، سيكون التاسع عندهم، سيرون الهلال متأخرا، سيراه هنا متقدما. فإذا كان العيد عندنا يوم السبت سيكون عندهم مثلا يوم الأحد. إذا اتفق المطلع ليس هناك إشكال، أو أعلنوا عن دخول ذي الحجة يوم نفسنا فيكون التاسع يوم الجمعة كان، ويوم السبت عيد، هناك ليس إشكال. بعد سينتظر نفس العيد نفس اليوم سيذبح هناك بعد صلاة العيد. لكن حينئذ هنا الذي وكله بذبح الأضحية هناك يلتزم بمطلع البلد هناك، يذبحها بعد صلاة العيد هناك، لأن العيد عندهم تابع ليوم رؤية هلال ذي الحجة، والذبح لا يكون إلا بعد صلاة العيد في اليوم العاشر. فإذا اتقوا الله وتراءوا الهلال وكانت الرؤية عندهم هكذا، بحيث يكون اختلاف في المطلع بين الموكل هنا والموكل هناك، حينئذ الوكيل هنا الموكل هناك أو الوكيل عليه أن ينتظر في ذبح الأضحية ليذبحها في يوم العيد الذي عندهم، في يوم العيد الذي عندهم، لتأتي الأضحية صحيحة وسليمة بعد صلاة العيد. وهذا عيدهم يوم الأحد مثلا، لأنهم رأوا الهلال هكذا، فكان تعرف عندهم يوم السبت العيد يوم الأحد، إذن سينتظر اليوم الذي يعيدون فيه ويذبح فيه بعد صلاة العيد، تبعا للرؤية الصحيحة التي هم تراءوا فيها، خاصة إذا كانوا يعني يتقون الله سبحانه وتعالى في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار لمثل هذا في الحديث لما قال: وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، يعني كان يشير لمثل هذا، أن فطركم يوم تفطرون يوم ترون الهلال، يوم تتراؤونه في مكان فتفطرون خلاص، يكون دخل يعني انتهى رمضان ودخل شوال. وضحاكم يوم تضحون يعني معنى انتهى ذو القعدة ودخل عليكم ذو الحجة، وصار اليوم العاشر يوم الأضاحي بالنسبة لكم، يوم العيد بالنسبة للقوم الذين رأوا الهلال. يكون هذا يعني الجواب، أن ذاك الذي وكل بذبح الأضحية ينتظر إلى يوم العيد عندهم ليذبحها بعد العيد، لتأتي صحيحة نظرا لوجود اختلاف في المطالع. والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: والدي ضحى عني وعن جميع من في المنزل، لكن يقول لم أعلم بالأضحية إلا بعد ذبحها، هل لي الأجر؟
إن شاء الله مأجور والدك بإذن الله تعالى، وأنت إن شاء الله اشتركت في الثواب، لأن المراد بذبح الأضحية هنا الاشتراك في الثواب والأجر، لتكون أجرا يوم القيامة وثوابا ودفعا للبلاء بإذن الله تعالى عمن ضحي عنه. فلا يشترط هنا أنك علمت، نية والدك تكفي، لأنه هو الذي ملك ثمن الأضحية، وهو الذي اشتراها، وهو رب البيت، وهو القائم على البيت والدار، فمن ثم نيته تكفي عن الجميع بالذبح. هو اللي الوالد هو اللي يحتاج لنية، سيشركهم من أفراد الأسرة، الزوجة والعيال من الأبناء والبنات، الوالد هو اللي يحتاج عيني. أما المضحى عنهم لو لم يعلم أحد منهم إن شاء الله يصله، لأن هذا ثواب، كان لا بيعمل عن عيال الأجر والثواب يصله، لكن لو علمت أفضل. لماذا؟ لتتعلم هذه السنة وتعرف هذه الأضحية، وأيضا كذلك لكي تستشعر هذه الشعيرة وتتعلمها غدا إن شاء الله، وتقوم بها عندما يكون لك بيتك وأسرتك. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: لم أصلي صلاة العيد ولم أذبح الأضحية، يقول لأني كنت مصاب بكورونا، فيقول هل لي أجر من صلى وضحى؟
إن شاء الله إذا كنت في كل عام تصلي العيد فإن شاء الله أنت مهجور، لأنك منعت، حبسك حابس، وكل سنة تصلي وتقوم، فإن شاء الله مأجور بإذن الله تعالى، ولك ثواب إن شاء الله لنيتك، لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من كان من مرض أو أصابه يعني كسر أو شيء فله من الأجر كوهو مثل وهو صحيح سليم معافى. هذا لكن الأضحية كان بالإمكان أن توكل فيها، وهذا توكل أخاك، أصدقائك، أي جهة، حتى لو جمعية خيرية، سواء عن طريق الهاتف أو تطلب من أحد الزملاء أن يذبح ويضحي ثم تعطيه أنت المال أو تودع المال في حسابه. يعني الأضحية كان ممكن، لأن الأضحية هنا ممكن توكل فيها الصلاة، ما يمكن توكل فيها أحد يصلي عنك العيد، فأنت معذور مأجور فيها، لكن الأضحية كان بالإمكان أن تدرك ذلك ولا تتركها إذا ملكت المال، بأن توكل أحدا من الأهل أو الأصدقاء أو الأرحام أن يذبح وتودع له الثمن في يعني حسابه. يليت يعني فعلت هذا. على العموم نسأل الله لك الأجر والثواب والصحة والسلام والعافية إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، ومن مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.